الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصنف بنى على أن بغض أهل البيت صلوات الله عليهم موجب للكفر، لأنه من مصادق إنكار ضروري، وأنتم تعلمون أن إنكار الضروري إنما يؤدي إلى الكفر إذا رجع إلى إنكار أصل من الأصول الثلاثة: التوحيد أو المعاد أو النبوة. الشارع يقول إن بغض أهل البيت يؤدي إلى الكفر حتى لو لم يرجع إلى إنكار أحد هذه الأصول الثلاثة. والحديث إنما هو من الزاوية الاعتقادية، من زاوية الحق الذي يظهر في يوم القيامة، لا من زاوية الآثار الفقهية والحدود والأحكام العملية التي يؤاخذ بها المرء في عالم الدنيا. ليس الكبار، واضح إن شاء الله. وعلى كل حال، بعد أن دلت ظواهر الأخبار على أن كل منكر أو كل مبغض لأهل البيت صلوات الله عليهم فهو كافر، فلا يحتاج ذلك إلى الإرجاع إلى منكر الضروري، ومن ثم يشترط أو يتلبس بشرائطه، بعد يتقيد بشرائطه. لا، القضية مطلقة، حتى لو لم ترجع إلى إنكار الضروري، لو لم يلتفت إلى أن هذا إنكار بالضروري فهو كافر. كما أن من ينكر المعاد أو من ينكر الرسالة، حتى لو لم يرجع هذا إلى إنكار أصل آخر من الأصول فهو كافر، بالنظر الشرعي، بالنظر الحقيقي الإلهي يعتبر كافرا. فالمسألة قالت مسألة أدلة وأخبار تدل على الكفر، مو قضية تحليل بأن هذا الذي يبغض أهل البيت صلوات الله عليهم يرجع بغضه لهم إلى إنكاره لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك الأمر يبقى لا مناقشة لنا فيه، وإنما المناقشة التي يناقش بها الشارع المصنف من أي ناحية؟ من ناحية الاقتصار على ذلك الأمر. يقول لدينا أدلة خاصة تقول إن بغضه موجب للكفر، وهذه الأدلة مطلقة ليست تبين أن المنشأ في الكفر هو الرجوع إلى إنكار الضرورة الإسلامية، إنكار أصل من الأصول. فإذا عليكم السلام، فإذا يؤدي ذلك إلى الكفر. واضح إن شاء الله. قال إن ظاهر المصنف الثالث، أن ظاهر المصنف أن بغض آل محمد، خمس مرات مش مبينتون من البداية، بل قبل ما ندخل في الثالث نقرأ الخامس: في دلالة وجوب المحبة على قرب القربى إلى الله. هذا البحث بيناه سابقا، يعني شرحناه أنه ما دامت محبتهم واجبة بهذه المرتبة من الوجوب، فلا بد أنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى بأشد درجات القرب. في دلالة وجوب المعامته وساحة رضاه، وذلك واضح لما في المد الذي بيناه سابقا، وقريب منه ما في دلائل الصدق، حيث قال: وهي أي الآية تدل على أفضليتهم وعصمتهم، وأنهم صفوة الله سبحانه، إذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودتهم دون غيرهم. ولم تكن مودتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة لكونها أجمل للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حق يشبهه. ولذا لم يجعل الله المودتين أقارب نوح وهود أجمل لتبليغهما. فالقضية مو قضية أقارب رسول وتقرب إلى نفس الرسول من جهة نسبة القربى. ها هنا يأتي السؤال ينبغي أن نقف عنده. ما أدري لعله بعض الأخوة كان في باله أن محلين ما صار مجال لأنه على كل حال كان في باله أو ما كان في باله أحنا نفرح ونجاوب. السؤال خلاصته بعدين نرجع إن شاء الله إلى السادس. السادس ما بيه أمور كثير. السؤال خلاصته أن وجوب محبة أهل البيت صلوات الله عليهم صحيح مسلم بأنه وجوب من الوجوبات الشرعية المهمة العالية كذا الآخر، ولكن قد لا يسلم البعض بدلالة هذا الوجوب على طهارة أهل البيت وعصمتهم وبلوغهم المقام الثاني عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول بأن الوجوب ليس خاصا بأهل البيت، إذا كان البناء كل من تجب محبته فهو معصوم فهو قريب من الله، ألا تجب محبة المؤمنين؟ فإذا هم معصومون قريبون من الله على حد أهل البيت، صحيح؟ يعني هذا السؤال يأتي في الذهن ويدافع عما يستظهره المصنف وصاحب دلائل السلف والشارع وعامة علمائنا من خصوصية لأهل البيت. يدافع من لا يؤمن بذلك في قبال هذه الخصوصية المدعاة بالنقد بوجوب محبة المؤمنين، وأنه المؤمن يجب أن يحب الإنسان، يجب أن يحب أخاه المؤمن ويريد له ما يريد لنفسه وإلى آخره. صحيح؟ الجواب، نحن كما نجبنا إلى محبة المؤمن كذلك دعينا إلى بغض غير المؤمن. وبعبارة أكثر وضوحا، إن الإنسان فيه أو يمكن أن تكون له جهتان، كما حققنا هذا في تحقيق يعني تحقيق معنى الحب ولوازم الحب. جهة ارتباط بالله سبحانه وتعالى تؤدي لمن يحب الله سبحانه وتعالى أن يحب هذا الذي له ارتباط بالله، من جهة ارتباطه بالله فهو محبوب، من جهة الأخيار والخروج على زي العبودية وعدم الالتزام بنتائج هذا الارتباط الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي البغض، يقتضي الإنكار القلبي، يقتضي الرفض، يقتضي البراءة، يقتضي إلى آخره من الأمور التي عكس الحب تماما. صحيح؟ الروايات التي دعتنا إلى حب المؤمنين وبغض غيرهم كانت في عامتها فيما نحده منها، طبعا ما يعني ما تابعنا الروايات باستقراء تام حتى نطلق الكلام بشكل مطلق، ولكن فيما قرأناه منها وفيما يفهم منها ظاهرا وفيما ينتجم مع المبادئ الأساسية التي يتحرك يعني تتحرك الأوامر الشرعية في حدودها. الأوامر كانت أوامر عنوانية، يعني كيف؟ يعني الأوامر بالمحبة صارت على عنوان التقرب من الله، على عنوان الارتباط بالله، ما كانت على مصادر خاصة. صحيح؟ وإلا أكثر من عنوان الأهل، وهذا بعد جدا واضح، الأهل شو يقول؟ يقول إنه ليس من أهلك. أصلا من تصل القضية إلى قضية مودة وموالاة وتمسك ويريد يصعد معه في مثلا ستة فينا، لا، إنه ليس من أهلك، انتهى صاحب القضية. صحيح؟
الأوامر التي وردت لتدعو للاهتمام بعناوين الإيمان، القرب من الله، الحب في الله، ولهذا حب المؤمنين حب في ماذا؟ في أنفسهم وبالله، في الله. فإذا كان هذا الشخص الذي هو متلبس بجانب من جوانب الإيمان، بخصوص مجموعة من خطايا الإيمان، من هذه الجهة هو محبوب، لكن إذا كان في نفس الوقت يرتكب بعض المعاصي، بعض المنكرات، يكون من هذه الناحية مظلوم، صحيح؟ يصير كسر وانكسار، أيهما يتقدم يؤخذ به. من حيث المجموع الإيمان أمر أساس، فإحنا عموما المؤمنين اللي عندهم المرتبة الدنيا من الإيمان، المرتبة الأساسية من الإيمان، يكونون محبوبين. واللي قدر لنا قيمة الإيمان على قيمة العمل من هو؟ والله سبحانه وتعالى. إحنا نحبه لماذا؟ لا اعتباطا، لا من باب أنه إحنا بدنا نتجمع في جماعة ونجعل فيها بعض الأمور التي تشد بعضنا إلى بعض من أجل أن يصير أبنى نوع من الوجود في قبال الوجودات الأخرى. إحنا بعدنا مو من هذا الحديث، نحن بعدنا هواي أكثر عمقا وأطالة من هذا البحث اللي قد تجدوه في هذا الفكر أو في ذلك الفكر، غير الإسلام، غير الدين. نحن نحب الله سبحانه وتعالى. حبنا للمؤمن من أي جانب؟ من جانب ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. بغضنا الذي يكون لأي أحد من أي جانب، سواء كان مؤمنا لأنه ارتكب معصية أو من جانب آخر لأنه كافر، يكون أيضا في الله. وكل حديثنا عن الحب إنما كان هو حديث عن الحب في الله، للحديث في مطلق، صحيح أو مو صحيح؟ الآن خلينا نكمل هذا البحث ثم نرجع إلى مسألة حب المؤمنين وحب المؤمنين. أدنى فرد تنبيه لازم أنه مبينه. الآية التي جاءت لتأمرنا بحب القربى، بالمودة في القربى، كانت تشخص لنا مصاديق. من شخصة المصاديق تقول هذا لازم تحبهم حب يعتبر أجمل على الرسالة بهذه الدرجة، يعني من القيمة والأهمية، ولازم تحبهم حب بحيث إذا ما يحبهم الإنسان يعتبر كافر، مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله وأمثال ذلك من الأحاديث. فإحنا على نفس القاعدة نتحرك، أنه الحب يكون للارتباط بالله. لكن حينما هذه الآية شخصت لنا مصداقا لهذا العنوان، معنى ذلك أن هذا العنوان يتلبس بالارتباط بالله من جميع الجهات وليس فيه أي شائبة في قبال هذا الارتباط بالله. في مسألة عنوان مصداق، مسألة قاعدة وتطبيق لهذه القاعدة كما بينا في بداية الحلقة. فهذا الإشكال لا ينفع، لأنه صحيح نحن أمرنا بحب المؤمنين، لكن أمرنا بحب المؤمنين من جهة إيمانهم. أما إذا صار والعياذ بالله شيء من الخلل، في نفس الوقت إحنا مأمورين. نعم، إذا أمرك قال لك أنت أحبب فلانا، أما جلدة بين عينيه، هذا كناية عنه يعني. تمام، معنى عمار رجل مستقيم، معنى عمار رجل ورجل مستقيم فيما إذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النقل من الحب يصير رجل مستقيم. هو هذا شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب اعتباره. فاطمة روحي التي بين جنبيه، لو فرضنا ما كانت فاطمة من القربى، لهو نفس هذا الحديث حينما يبين أنه يحبها بهذا المقدار من الحب كمقدار خارجي، راح يصير دال على توفر العناوين المقتضية للحب وخلو الشخص من كل عنوان يتناغى معه. أما الأوامر التي تتعلق بالعلاقات العامة بين المؤمنين أنفسهم، فواضح أنه ملاك موجود محدد وهو الارتباط بالله. فإحنا ما أمرنا بحب المؤمنين كجماعة يكون نحبهم بحب كامل مطلق، مثل ما أمرنا بحب أهل البيت صلوات الله عليهم كأنفار معدودين وقدموا لنا كنماذج هي الحب. أصلا هذه النماذج هي التي تستحق الحب المطلق، قدمت لنا بهذا التقدير. من هم القربى؟ فلان فلان فلان. وهذه التأكيدات وهذا الإصرار وهذا التجديد على القضية كله يشهد بماذا؟ بأنه هؤلاء متوفرين على كل مقتضيات الحب. ومن هنا تجد علماءنا ليس هذا الأمر اعتباطا أو تعصبا، تجد أنهم يقولون هذه الأوامر تدل على نزاهتهم، على طهارتهم، على عصمتهم، على قربهم يعني الكبير من الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. تبقى عندنا مشكلة نرجع فيها إلى بحث سابق ما وضحناه تماما. احنا في بعض الاحيان نشهد ظاهر، نأتي الى بعض المجتمعات الايمانية نجد فيها كثيرا من السلبيات التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت سلبيات يعني في جانب العلاقات بين افراد ذلك المجتمع. تجد مثلا شيء من التزوير، شيء من الكذب، شيء من مثلا النفاق الاجتماعي بين البعض والبعض الآخر، شيء من خلف الوعد، شيء من اللانظام، شيء من إلى آخره من الأمور التي هي بطبيعتها منافقة. تدخل في بعض المجتمعات الكافرة تجد أنها على العكس من ذلك، فيها الكثير من الصدق، الكثير من الالتزام، الكثير من الصراحة والوضوح، بحيث الإنسان يكاد، بل هذا الأمر يحدث عند الكثيرين، يكاد يحل ويتمنى العيش في ظلال تلك المجتمعات ويقدم ذلك على العيش في المجتمعات الإيمانية. هذه الحالة هل تنسجم مع الحب في الله والبغض في الله أو لا؟ القضية حينما نأخذها بشكل بدوي طبيعي نقول أنه إنما أحب هؤلاء الكافرين. لماذا؟ لأنهم أناس مستقيمون كذا، مثلا مجتمعاتهم ما بها اعتداء كثير، ما بها خروج على النظام، بها اهتمام بالبشر، بها التكريم للإنسان وإلى آخره من هذه العناوين والأمور. صحيح؟ نجد المجتمعات الإيمانية نجد أنها فيها الكثير من أصلا عدم احترام للإنسان، اللي هذه القيمة من القيم العليا حتى الإسلامية، قيمة من القيم مهمة جدا. وقد يكون هذا الأمر يتسرب إلى الإنسان تدريجيا، وبالتالي ما يعرف موقع هذه الحالة التي يعيشها أو يعيشها الكثيرون موقعها من النظرية الإسلامية، يعني من الطرح الإسلامي الذي يريده الله سبحانه وتعالى لنا. في الحقيقة نحن لا نكون متعقدين، نقول لا، يجب علينا أن نحب المجتمع الإسلامي مهما كان وضعه، ونكره المجتمع غير الإسلامي مهما كان وضعه، لأنه القضية كما بينا قضية عناوين. إنما المهم ها هنا تحديد موازين تلك العناوين. يعني إذا كان مجتمع ينتشر فيه شرب الخمر، ولكن في نفس الوقت عند قيمة من القيم أنه يحترم الوقت، يحترم الوقت، مجتمع آخر لا، ما ينتشر فيه هذا، ما تنتشر فيه هذه الفحش، يعني هذه المعصية الكبيرة شرب الخمر، شرب الخمر هذا ما يضر، وإنما يضر ماذا؟ أن الإنسان يعرف ويخرج، أن الإنسان ما يحترم الآخرين. في الحقيقة في أغلب الأحيان كل الوعد يرجع إلى عدم احترام الطرف المقابل الذي يساعده. صحيح؟ فتجد نفسك تتضايق من ذلك المجتمع، من هذا المجتمع اللي هو خالي من هذه الكبيرة، وترتاح لذلك المجتمع الذي هو متضمن لهذه الكبيرة. في الحقيقة موازين، احنا الحب من أول أحساسنا، حب قول، حب إنسان، حب جهة من الجهات، حب أي شيء إيمانيا يكون حبا في الله، ما عدا لا يكون من الله في شيء، لأنه إن الحب إلا لله كما يقول أهل العلم، كما أنه إن الحكم إلا لله، إن الحب إلا لله، يعني لا شيء ولا وجود مؤهل للحب كالله سبحانه وتعالى، وهو وحده المحبوب. لأن الذي يبقى ما هو؟ الذي يبقى حب الإنسان لنفسه. حب الإنسان لنفسه يكون ماذا؟ هل يمكن أن يقف يعني في مقام الموازنة في قبال الحب في الله، لأنه الإنسان نفسه أعرف بما فيها من مفاسد، بما فيها من شرور، بما فيها من نقص، بما فيها من حاجة، بما فيها، وكل خير فيها فهو من الله سبحانه وتعالى. فحينما أنت تحب هذا المجتمع وتقدم على ذلك المجتمع لأنه ذلك المجتمع ما فيه من مفاسد وخروج عن الضوابط الدينية، يرجع في الحقيقة إلى أمور شخصية لا تؤثر على العلاقات، على العلاقة معك، فهذا معناه أنك جعلت ميزان الحب نفسك ليس الله سبحانه وتعالى. لأن أعرف هذا المجتمع أرتاح فأحب هذا المجتمع، لذلك المجتمع ما أرتاح فما أحب هذا المجتمع. أما أن هذا المجتمع في كل ليلة جمعة تنتشر أصوات الداعين بدعائكم، يقول هذا شنو يعني، هم بينهم وما بين الله شنو علاقة كبيرة؟ هذا معناه شنو؟ يعني الإيمان ما صار هو اللي يحكم وضعك، الإيمان ما صار هو اللي يحكم قلبك، لأن هذا الأمر من أهم الأمور التي تشد المؤمنين بعضهم إلى بعض. هذا المجتمع في أيام مطاف سيد الشهداء تجد أنه يحدث وحسين، أنت تقول أنا شنو؟ وحسن تبين أنت حبك الحسين صار بإشكال كل الأمور، يعني أنت انتشر بعد في كل المصادر، في كل المظاهر، في كل الشعائر الدينية. الإنسان من يفكر يسوي مراجعة للذات، هل في الفرصة أن يكتشف؟ ماكو واحد يخلو من العيوب، ماكو واحد يخلو من النواقص، ماكو واحد يخلو من ثغرات في نفسه، إنما في هذه الوقفات راح هو يصير عنده مراجعة لنفسه ليكتشف هذه الأمور، ومن ثم يلتفت إليها. خلاصة القول، خلاصة القول أن موازين القرب من الله والبعد من الله التي على أساسها يشتد الحب وينخفض الحب أو يتحول إلى بغض، من الذي يحددها؟ من الذي يعرفها؟ مو أنا أعرفها، ولا أنت تعرف، الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو الذي يعرفه. فإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى يجعل مثلا الإيمان به وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم وبصفات الله سبحانه وتعالى قيمة، بحيث هذا الإنسان مثلا فيما ثبت في بحوث المعاد، يعني ما ثبت عند العلماء في بحوث المعاد أنه هذا الإنسان لا يعذب في النار أو لا يخلد في النار، في نار القيامة غير نار البصر، إما لا يعذب وإما لا يخلد، معنى هذا إلى فرقين. أما الذي يشرك بالله، أما الذي يكفر برسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بعد كل قيمة ما عنده، أصلا لا يستحق الحياة عند الله سبحانه وتعالى. يعني في أريد أشير إلى أحكام الجهاد، ما أقول لا يستحق الحياة بشكل مطلق، لا، إشارة إلى أحكام الجهاد. فإذا معنى هذا يحتوي على أمرين في قيمته عند الله، أمر عظيم جدا، مثل ذاك الذي سأله الإمام قال له أنت تخرج، أجل للإمام يشكو له قال له أنت تخرج من ها هنا وعندك جوهرة تعادل الدنيا وما فيها، قال له كيف؟ قال له أنت هل تستطيع أن تبدل إيمانك؟ طبعا مضمون الرواية، هل أنت مستعد أن تبدل إيمانك وولايتك تبدلها بالدنيا وما فيها؟ قال له، فإذا هو ما مستعد يبدلها بالدنيا وما فيها معناه هو عنده شيء ليس عند الناس، عند غنى ليس عند الناس، عند قرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس عند الناس. صحيح السلبيات يجب نفرة ولكن يجب نفرة، وبعض الأحيان يجب شرعا بناء على وجوب الإنكار القلبي يجب شرعا أن تتنفر، لكن هذا وجوب التنفر ممن يصدر منه كيد، ممن يصدر منه فرد نوع من الاعتداء على الآخرين أو عليك أنت بالخصوص، هذا يكون هل يعقل أن يكون أقل ممن يصدر منه إنكار لنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ وإلا فلسنا نحب الله ولسنا نحب في الله، وإنما نحب في أنفسنا، وإنما نعبد أنفسنا، هكذا صارت النتيجة. واضح إن شاء الله. إذا عندكم سؤال عن قضايا، بعض الأمور قضايا يعني حساسة، إحنا بعض الأحيان نشهد بعض الظواهر، يجي فرد واحد من بعض المجتمعات مثلا الكافرة المليئة بالمعاصي والأدران والمساوئ والبعد من الله سبحانه وتعالى، بحيث والمؤمن إذا يروح للنافع بشكل طبيعي يتنازل درجة إيمانه تبدأ تضعف، ولكن يحكي وهو مملوء قلبه بالمحبة لذلك الجانب. إذن هاي الحالة صحيحة لو مو صحيحة؟ بدأت تدري لنا نحن أو لم تدري لنا تدريجيا. طبيعي تدريجيا تدري لنا. بالمقابل كل ما هناك من سلبيات في المجتمعات الإسلامية يبرز. هو صحيح احنا ما نقول انه مجتمع عندنا معصوم، احنا اذا نقول بالاصمة لانفار معدودين، وهذا المجتمع غير المعصوم لا نقول هم نحبه حبا معصوم، اصلا هذا في الكلام جدا غير واقع، يعني جدا هم بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن السلبيات ونسب هذه السلبيات في مقابل الايجابيات، اقصد من السلبي عن البعد عن الله، الايجابي عن القرب من الله سبحانه وتعالى، نسبها من الذي يحدده؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يعطي لأصل الإيمان قيمة عليا، وهذه القيمة ما موجودة، بالعكس موجود غيرها وهو الكفر، فإذا أنت من جهة إيمانك تعيش حالة بعد، حالة براءة، حالة عدم ركون إلى الظالمين إلى الكافرين، لازم تصير القضية الركون بعد من المبرر إليه. نعم نعم نعم. هو مسلم ولا غير مسلم؟ اذا مسلم هذا بعد خير على خير، اصلا هذا يكون نجم في ظلام ذلك العالم، نجما. هذا مو دائما، هذا افتراض، يعني لا اقول مو، انا ما اقول هو هذا افتراض لكن محدود، يعني حاله قليله، اما الحاله الغالبه او على الاقل حاله متقابله مع هذه الحاله، يعني ما نقدر نفترض هي هذا الظاهر، وهذا مثل تفسيرات انه هناك مثلا راح يصير عند فرد نوع من التحدي انتمائه للاسلام راح يكون اكثر الى اخره من الايجابيات التي ايضا موجوده، يعني ما احنا ما نريد والعياذ بالله نقول انه المسلمين نريد يعني نتهجم على المسلمين الذين يعيشون في تلك المجتمعات، لا هذا مو مقصود، احنا مقصودنا انه نظرتنا الى المجتمع الاسلامي والمجتمع غير الاسلامي او الشخص المسلم والشخص غير المسلم، يقول لك والله هذا يهودي او مسيحي، بس هو بساته مو قصه مجتمع، هذا يهودي او مسيحي لكن هو احسن من شيعتنا، هو صحيح قد يكون احسن من جهه من الجهه، لكن هو انت بوجدانك هو تسأل نفسك هو مؤمن، يعني اكثر القضايا تصدر عن براءة مو عن قصد سيء او عن مثلا كفر باطن في نفسه، لا، ولكن انت تسأل انت مستعد تبذل تشيعك انت ايها المؤمن بمثلا كل مواقف هذا اليهودي او المسيح، يقول لا التشيع يعادل الدنيا وما فيها، اذا يعادل الدنيا وما فيها شلون هذا صار احسن من ذلك؟ حتى في نفسه حينما يقرأ يعني يقرأ في نفسه يحبه الإنسان، ترى تبدأ سلوكياته كلها تبدأ من حبه وبغضه، ولهذا تجدون هذا الأمر جدا أساسي في علم الأخلاق، أصلا هي كلها تبدأ منها، وتلاحظون أن حبه وبغضه يبدأ من إيه؟ من عقيدته ويقينه، لأنه تلاحظون كله منين ينطلق؟ من الله سبحانه وتعالى، فإذا هو عقيدته ضعيف بالله أو برسله بخلفائه يصير هذه الأمور كلها ضعيفة، إذا لا كانت هذه قوية يصير بعد تقوية هذه الأمور في نفسه جدا طبيعي. واضح لا، يعني نقول انه بعض الاحيان الانسان بظروف الحاجة ظروف مثلا الشدة يتغير حتى اصلا يترك ايمانه، يبيع يعني كل دينه كل خصوصيات المبادئ، هذا بعض الانسان ما عنده كذا واضح يعني ركزنا على انه بيه سلبيات بكذا، مو المجتمع الشيعي المثالي ذاك الذي بالمصطلح الشرعي بمصطلحي بلسان اهل البيت صلوات الله عليهم، لا احنا نتحدث قضية واقعية، هذا مجتمع موجود في هذه مثلا الدولة أو هذه المدينة، مجتمع موجود في مدينة أخرى. لما تخرجهم قد يخرجون يعني ما تخرجهم شنو معنى ما تخرجهم؟ أقول هو التشيع يعني شنو؟ يعني ليش كلمة الشيعة تسوون عندنا التباس؟ تشيع يعني ما؟ تشيع المثالي هذا الذي يذكره عن المثال. إنما شيعتنا مثلا من اتقى الله إلى آخره. لا لنا ولايتنا إلا بالجد بالوراء
هذا أصل التشدد. أما إحنا حينما نقول مجتمع إسلامي فيه سلبيات وفيه إيجابيات، السلبيات نشخصها، السلبيات يعني مخالفات إما كبائر أو صغائر. أما أصل الإيمان عادة بالوضع العام محفوظ، مفروض إسلام إسلامي ولا فهو مجتمع إسلامي. إذا تزاحم في مجتمع عندك نموذجين لمجتمعين أو لشخصين، أحدهما غير مؤمن ولكن ويفعل كثيرا من الكبائر، ولكن في علاقات معك من صحيح، شخص آخر مؤمن وأيضا قد يفعل بعض الكبائر، قد يفعل أيضا نفسنا عندنا نفرض أسوأ التفاصيل، وفي علاقات معك قد يكون عند بعض الأمور التي تؤذيك. هنا بعد الإنسان بعد يبين أن هو يحب الله لا يحب نفسه. إذا كان قد خلاف الله يحب الله سبحانه وتعالى، فحتى لو كان هذا يؤدي بمقدار ما، هو يبقى يشعر بالولاية والمحبة لهذا الشخص، أن نفترض أسوأ التفادي فضلا، يشعر بالولاية والمحبة لهذا الشخص، ويبقى يشعر بالبراءة والغضب والبغض لذلك الشخص الذي لا يؤمن بأساسيات الإيمان وأصول الدين. هذا طبعا نموذج جدا يعني شيء ضخم للقمايه، ولا هي عاده المجتمعات الاسلاميه بحمد الله ما فيها كثير بها من الايثار، كثير بها من التضحيه اللي ما تحصل هناك. هناك كل واحد يعيش غريب عن الاخر، غايته انه هل غرفت عن الاخر جعل بعد ما يتجاوز حدود الاسئله الاخر. يعني هذه النقطه ايضا احنا ما نريد ندخل بتفاصيل يعني بحث اجتماعي، وانما قررنا ناخذ هذا البحث العقائدي ونلتفت الى ارتباطه بذلك الامر، ليصير عندنا ارتباط. المهم القيمه في مناشئ الحب تتحدد من خلال الاسلام، لا من خلال اقتراحياتنا او من خلال مطالبنا. صحيح؟ فاذا كانت تتحدد من خلال الاسلام، انا ابقى اشعر بالتولي، بالموالاه، بالمحبه مع المسلمين، حتى لو اصابنا منهم ما اصابنا. قد تضربت من العراق والعراقيين، لكن شنو يعني تعيشون حالة براءة؟ احنا والله ضررنا، انو تفترضون هذه الحالة اذا لو فرضنا خطرت في نفسي احد منا، نفترضها ان هذه الحالة جدا سلبية جدا بعيدة عن روح الايمان ومسؤولية الايمان. ليش؟ انت عندك اعتبار، عندك ولاية مع هؤلاء، عندك تولي، عندك موالاة المؤمنين، انت بعد تبقى تعيش هذه الحالة ما يصير، ولو كان الظروف هناك صعبة ولا هنا. صحيح؟ أما الإنسان إذا بالتدريج لا هو يعني يبدأ يعبد نفسه، يتوجه لنفسه، يحب نفسه بشكل مطلق، يجعل المركزية في هذا العالم لنفسه، طبيعي راح تتغير كل أوضاعه. أما الذي يجعل المركزية لله سبحانه وتعالى يصير نظرته مختلفة جدا، وهذا يظهر بمظاهر من أول مرة الإيمان ثم القلب ثم السلوك والمواقف. على حسب الظاهر هذا البغض مو صحيح، بغض الشخص نفسه مو صحيح، بغض العمل اما بغض الشخص لانه عمل من موالي الشخص بالنتيجة مؤمن بعد ما زال مؤمن، فان بغضه هذا حسب الظاهر خلاف يعني خلاف الافضل قطعا، مو مجرد هو تقل مدة محبة ذلك الشخص قطعا، وهي اقل تباطية الحب هذا بعد قانونه، لكن هو ما دام متوفر. نحن ليش بينا احنا ادنى مناسب للحب وادنى مناسب للبغض، من يحدد النسب؟ هي متصدقة تعطى جرعات مثل ما الانسان يعطى مثلا جرعات من الدواء حتى تحدث عنه، لا هي قضية قرب من الله وبعض. اذا الله سبحانه وتعالى كان بعد بالنظر الشرعي الاسلامي هذا بعد ما زال في حظيرة الإيمان، وواضح الإيمان إلى تقدم على الأعمال، فخلي تكون أعمال سيئة أو بعض أعمال سيئة، لكن هذا طبعا يكون مثل المؤمن الملتزم، مثل المؤمن الموالي، مثل المؤمن الذي مثلا يؤدي كل الواجبات يترك كل المحرمات، لا ذاك يصير بدرجة عليا من المحبة والشفقة، هذا شيء طبيعي.
هو بعد احنا نبين ماذا هو حسب اعتبار الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا المسلم بنظر الله سبحانه وتعالى يحشر اما يهوديا او نصرانيا او يموت ميتة جاهلية، هذا بعد شو يسوي؟ من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. اذا كان بهذا النحو بلاد طبعا مثلا عن تقسيم مرة عند قصور عند كذا هذا بحث اخر. اما لا اذا كان بهذا النحو عند فرد حالك قامت الحجة عليه ثم هو ما قبل بهذه الحجة باي درجة من هذه الدرجة في هذه الحالة بعد ايضا انت تعيش من عند حالة شبيهة بحالة تجاهل اهل الجاهلية. لان هو انت مثلا اذا انت عندك فرد انسان انت تخلف انت عقل اكثر تصور قضية جيدة انت تخلف الى مدينة وهذه المدينة لا تعرف شخصا منها ولا تعرف شيئا عنها ودخل مع الشخص هو اقرب الناس اليك مثلا دخلت مع والدك وانت عندك ثقة ومحبة والدك مطلقة فهو اشر لك على هذا الدين رأسك انت حبه قل لك هذا مو زين انت ما حبه صحيح؟ نحن مع الله سبحانه وتعالى هكذا نحن لا نعلم نسب هذه القضايا ومقدار ابعادها وتقريبها من الله. فإذا هو قال هذا سيء وهذا العمل اللي يصدر من عند أصلا خرج من رقة الإيمان وهذا بعد احنا طبيعي أنا حسن موقفنا تجاه موقف جدا سيء. إذا قال لا تنحكي أنه هذا إن الله يحب من عباده المحسن التواب فإحنا ما تنحب إذا شفنا عند حالة التوبة وفقط من الدرس نقدر القضايا.
السادس أن ظاهر المصنف أن بغض آل محمد موجب للخروج عن الإيمان لاستلزامه لإنكار الضرورة الإسلامية أن السبب هو إنكار الضرورة الإسلامية لأن وجوب حبهم من ضروريات الإسلام ولكن مقتضى ما ذكر فلاحظوا ما يناقش أصل المطلب يلاحظ يعني يناقش نتيجة المطلب المقتضى ولكن مقتضى ما ذكر رحمه الله هو عدم كونه كذلك لو لم يلتفت يعني عدم كونه موجبا بالخروج عن الإيمان لو لم يلتفت إلى كونه من الضروريات وأنه أنكر على أن دون استفادته لأنه من الضروريات فلا يرجع إلى إنكار أصل من الرسول مع أن ظواهر بعض الأخبار هو خروج المنكر المبغض عن الإيمان ولو لم يكن عن التفات إلى كونه من الضروريات ولعله من جهة أن البغض المذكور المصنف إن شاء الله يبرر هذه القضية يقول لعله من جهة أن البغض المذكور ملائم لعدم المعرفة بالأئمة عليهم السلام وعدم المعرفة مساوق لماذا؟ مساوق لكون الإنسان كافرا عند الله غير الوضع الإسلامي والحكم الشرعي الفرعي الفقهي هذا هم بيناها سابقا واليوم أيضا أشرنا إليها مرة أخرى لكن نصير تميز لا لا إذا إذا قاصر بعد ما راح يكون مؤاخر لا غير ملتفت إلى ماذا شيخ غير ملتفت إلى ماذا ولحظة الأبار شوف غير ملتفت فما يجي ينكر يعني هو ضروري هذا يقول غير ملتفت مو غير ملتفت إلى معرفة الأيام القرين الخارجيين اعتبروا أنه لا يحتمل أن يقصد الشارع ولا أي أحد من أعلام تشيع أن يقصد أن الشخص الذي لم تقم عليه الحجة يكون ميتا ميتة جاهلية هذا في قاعدة
هذا واضح هو خروج ولعله جاء أن المبغض المذكور ولو لم يكن عن الانتفاع إن بعض الظواهر بعض الأخبار وخروج المنكر المبرر عن الإيمان ولو لم يكن عن الاتفاق إلى كونه من الضروريات.
صحيحين؟ فما نثبت إلى كونه من الضروريات؟ فبما نثبت إلى أصل الأئمة ما نثبت لهم لأنه ما خطر في بال هذا الأمر ولا حسب عليه ولا قام على الحجة من خلاله. فما نثبت إلى كونه من الضروريات يعني مين يريد ينكر الرسالة؟ احنا قلنا إلى كونه من الضروريات ثاني إذا هو أنكر ضروري من ضروريات الإسلام يعني أنكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت تصريح بعض النصوص بأن عدم المعرفة قلنا التقصيرية
مو القصورية، بأن عدم المعرفة بهم يوجب نيته جاهلية. وإليك بعض هذه الروايات الدالة على خروج المظلم عن الإيمان، منها ما رواه الحافظ الحاكم الحسكاني عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى، وخلقت وعليا لابد من شجرة واحدة، وخلقت وعلي من أنفع من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمارها، وأشياؤنا أوراقها، أوراق تلك الشجرة. فمن تعلق بركن من أغصانها نجا، ومن زاغ هوى. ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام، بين الصفا والمروة ثم ألف عام، حتى يثير كالشم البالي، ثم لم يدرك محبتنا، أكبه على منخريه في النار سجور الله. ثم قرأ: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني اعتبر هذا الشيء متفرع على الآية الشريفة. ثم هذه الرواية الأخرى بعد أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا في الدلالة على المطلوب.